السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. في هذه الآية أن من صفات المنافقين وأهل الجهل أنهم إذا جاء أمر عام يصيب الناس بخوف شديد أو أمن عظيم أذاعوا به ونشروه وتولوا أمره بأنفسهم. ثم بين الله عز وجل حال المؤمنين في هذا الباب، وهو أنهم في الأمور العامة وفي الأمور الخطيرة التي قد تجلب خوفا شديدا أو تسبب أمنا عظيما لا يتصدر العامة منهم إلى لذلك ولا ينشرونه ولا يتحدثون فيه، وإنما يردونه إلى أهل الشأن. ففي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يردونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم يردونه إلى أولي الأمر. وأولو الأمر في الشرع صنفان: العلماء والحكام. فالأمور العامة والأمور الخطيرة والأمور التي تسبب الخوف أو تجلب الأمن مردها عند أهل الإيمان، عند أهل السنة والجماعة، إلى أولي الأمر من العلماء والحكام. ولا يتكلم فيها أولو الأمر من العلماء والحكام إلا إذا أدركوها وعرفوا مصالحها ومفاسدها، فلا يتكلم فيها إلا أهل الاستنباط والمعرفة والإدراك التام من العلماء والحكام. وإن من الفساد وما يسبب الفساد أن يجرأ العامة على الأمور العامة، وأن يطلب من العامة أن يتكلموا في أمور المسلمين العامة وأن يصدروا فيها قرارات أو يعملوا فيها أعمالا. إن هذا يخالف شرع الله عز وجل ويخالف سبيل المؤمنين. فعلى الأمة إن أرادت لنفسها خيرا أن ترد كل شأن إلى أهله، وأن يدعى لكل أهل شأن بأن يوفقهم الله ويسددهم الله ويعينهم الله على ما حملهم. والمؤمن يفرح بأن سلمه الله ولا يدخل رأسه في المكان الذي لم يطلب منه أن يكون من أهله. فهذه وصيتي لنفسي وللمؤمنين والمؤمنات في كل مكان، أن يلزم كل واحد منا ما كلف به، وأن يسأل الله العون والتوفيق لمن كلف بشيء لم يكلف به هو. يا ليتنا نفقه هذه الآية ونفقه العمل بها، فإن بهذا نجنب الأمة شرا كثيرا ونجنب أنفسنا شرا كثيرا ونجنب عامة المسلمين شرا كثيرا. ثم يا معاشر الفضلاء، إن درسنا في عصر الأربعاء كعهدكم به في شرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى تحت باب الترهيب من عدم إتمام الركوع والسجود وإقامة الصلب بينهما وما جاء في الخشوع، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم فقال: وعليك السلام، فارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم فقال: وعليك السلام، فارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي تليها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية: ثم ارفع حتى تستوي قائما، يعني من السجدة الثانية. رواه البخاري ومسلم. وقال في حديثه: فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلمني، ولم يذكر غير سجدة واحدة.
نعم، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله عز وجل الأحاديث الدالة على الأمر المشدد بإقامة الصلب بعد الركوع وبين السجدتين وعلى الطمأنينة في الركوع والسجود بحيث تستقر الأعضاء، وبعد أن ذكر الأحاديث التي فيها تقبيح السرقة من الصلاة، وسارق الصلاة أسوأ السراق على الإطلاق، وهو الذي لا يتم ركوعها ولا سجودها، ساق رحمه الله عز وجل هذا الحديث العظيم الذي تسبب فيه صحابي لأن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة الصلاة التي لا بد من أفعال الصلاة التي لا بد منها في الصلاة. فهذا الصحابي وإن أساء في أول الأمر في صلاته لكونه لا يعلم، قد تسبب في حصول هذا الخير الكثير. وهذا الحديث عند أهل العلم يعرف بحديث المسيء صلاته، وإن شئت قل حديث المسيء صلاته، كلاهما صحيح لغة. وقد تتابع العلماء على هذه التسمية منذ القرن الرابع، والعلماء يسمون هذا الحديث بحديث المسيء صلاته، وليس في هذا ذم للصحابي رضوان الله عليه، لأن هذا كان منه قبل أن يعلم، ومن فعل بحسب علمه واجتهاده لا يذم، ولكن هذا وصف لصلاته قبل أن يتعلم، فلا حرج في هذه التسمية ولا إنكار، فمعناها صحيح ولا يلزم منها شيء محظور. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا، ولم يسمى هذا الرجل ولا شك أنه من الصحابة، فإنه قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، دخل المسجد، أي هذا المسجد الذي نحن فيه، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المسجد إذا أطلق في لسان الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإن المقصود به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يدل دليل على غير ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد التواضع، كان يجالس أصحابه ويجلس معهم يؤانسهم ويشاركهم ويعلمهم، وكان الذي يدخل المسجد في أول الأمر لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بقية الصحابة، لكونه يجلس كما يجلسون ويلبس كما يلبسون صلى الله عليه وسلم، حتى صنع الصحابة له ما يسمى بالدكان، وهو الكرسي المرتفع ليجلس عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا من خلق المؤمن الذي يقتدي فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن يجالس الناس وأن ينفعهم بجلوسه، والعالم ينبغي له ذلك، وطالب العلم ينبغي له ذلك، فهذه من الأخلاق الطيبة النافعة التي تنفع طالب العلم وتنفع الناس بطالب العلم. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم قد جلس في طرف المسجد مع بعض أصحابه، فدخل الرجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هو من حيث الحقيقة والفعل قد صلى، لكن من ناحية الشرع لم يصلي، لأن صلاته لم تصح شرعا، يعني فإنك لم تصلي شرعا، فإن صلاتك التي فعلت غير معتبرة شرعا. فصلى ثم جاء فسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقد جاء في رواية عند مسلم فرجع الرجل فصلى، فرجع الرجل فصلى، وفي رواية عند البخاري كما صلى. فتحصل من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصلي، فرجع الرجل فصلى كما صلى، كما صلى أولا ثم جاء فسلم، أي الثالثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك السلام فارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي تليها، يعني قال بعد الثانية أو قال بعد المرة الثالثة، وهذا الأظهر أنه بعد المرة الثالثة، علمني يا رسول الله، علمني يا رسول الله، هذا الذي أعرفه، فعلمني يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، فأسبغ الوضوء. لاحظوا يا إخوة أن الرجل إنما سأل كيف يصلي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كريم، والكرم في العلم من صفات الأسخياء الأتقياء، فزاده شيئا فقال له إذا قمت إلى الصلاة، يعني إذا أردت القيام إلى الصلاة، فأسبغ الوضوء، فأسبغ الوضوء، فأرشده وأمره بإسباغ الوضوء. وقد تقدم الكلام عن معنى إسباغ الوضوء وعن حكمه. ثم استقبل القبلة، وهذا شرط في صحة الصلاة، لا تصح صلاة مفترض ولا متنفل إلا إذا استقبل القبلة، إلا في حالين، إلا في حالين. الحالة الأولى أن يعجز عن استقبال القبلة كمريض على سرير إلى غير جهة القبلة وهو مربوط بالأسلاك وغيرها، ما يستطيع أن يتحرك ليتجه إلى جهة القبلة، يسقط عنه هذا الشرط ويصلي إلى أي جهة. وكمن كان في الطائرة ولن تهبط الطائرة حتى يخرج الوقت، والوقت هنا ثلاثة وليس خمسة، وقت الظهر والعصر وقت واحد، ووقت المغرب والجمعة ووقت المغرب والعشاء وقت واحد، ووقت الفجر وقت واحد. فإذا كانت الطائرة لن تهبط إلا إذا خرج الوقت فإنه يصلي، فإن كان لا يستطيع أن يصلي إلى جهة القبلة فإنه يصلي حيث يستطيع، ويسقط عنه هذا الشرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. واعلم رعاك الله أن المؤمن إذا اتقى الله ما استطاع برئت ذمته، ولا يطالب بالفعل مرة أخرى. فإذا نزلت الطائرة لا يطالب بأن يعيد الصلاة أو يقضي الصلاة، وكذلك المريض إذا شفي تبرأ ذمته. والحالة الثانية إذا كان يتنفل على الدابة في السفر، إذا كان يتنفل على الدابة في السفر فإنه يستحب له أن يبدأ الصلاة إلى جهة القبلة ثم يصلي حيث توجهت به الدابة، ولو لم يبتدئ الصلاة إلى جهة القبلة تصح صلاته. المتنفل على الدابة في السفر، وما عدا ذلك فاستقبال القبلة في صلاة الفرض وصلاة النفل شرط لصحتها. فكبر، أي قل الله أكبر، ولا يجزئ عند جماهير الفقهاء إلا هذا. فلو قال الله أعظم، الله أكرم، الله أرحم، الله أجل، لا يصح هذا منه، ولا يكون قد أتى بهذا الركن، أعني تكبيرة الإحرام. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وقد جاء في بعض الروايات فإن كان معك قرآن فاقرأ بأم القرآن. وقد جاءت الأدلة الكثيرة التي تحدد المراد بما تيسر معك من القرآن بأنه الفاتحة، فلا بد من قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة ركن. فلو أن إنسانا صلى وقرأ سورة البقرة كاملة ما صحت صلاته، ما دام أنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لابد، إلا إذا كان عاجزا عنها، فيكفي أن يقرأ ما تيسر من القرآن. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. والركوع هو الانحناء على سبيل التعظيم، ولا يجوز الانحناء على سبيل التعظيم إلا لله. لا يجوز للمؤمن أن ينحني على سبيل التعظيم لملك من الملوك مثلا، أو لرئيس من الرؤساء، أو لغير ذلك من الناس، ولو كان هذا من باب الأدب، فإنه لا يعتبر أدبا إلا إذا كان على سبيل التعظيم. والانحناء على سبيل التعظيم ليس لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. أما أن ينحني الإنسان ليلتقط شيئا فهذا ليس فيه بأس، حتى لو كان أمامه أحد أو نحو هذا. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، أي حتى تستقر عظامك حال الانحناء. ثم ارفع حتى تستوي قائما. وفي رواية عند البخاري حتى تعتدل، ركن لا بد منه. إذا رفعت من الركوع أن تعتدل قائما بحيث يعود كل فقار إلى موضعه الذي كان قبل الركوع. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، حتى تستقر عظامك ساجدا. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، أي بين السجدتين، حتى تطمئن بأن تقيم صلبك حال الجلوس، لابد أن تقيم ظهرك، لابد أن تقيم ظهرك في الجلوس بين السجدتين، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. هذا بعد أي سجدة يا إخوة؟ بعد السجدة الثانية، حتى تطمئن جالسا. ما هذا؟ هذه تحية، هذه جلسة الاستراحة. لو كانت هذه الرواية صحيحة لكانت جلسة الاستراحة ركنا، لكن هذه الزيادة ضعيفة، فإنه في رواية الثقات ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم ارفع حتى تستوي قائما. فهذه الزيادة ثم ارفع حتى تطمئن جالسا من باب مخالفة الثقة للثقات، وهذا هو الشذوذ، والشذوذ ضعف في الرواية يضعفها، فهذه الزيادة ضعيفة، هذه الزيادة ضعيفة. ولذلك أصحاب الصحيحين أخروها، بدأوا برواية الثقات ثم ذكروا هذه الرواية، وهذا من صنيع الشيخين، فإنهم إذا قدموا رواية الثقات ثم ذكروا رواية الثقة المخالفة فإن هذا يشير إلى أنه وإن كان الإسناد على شرطهما إلا أن الزيادة شاذة، إلا أن الزيادة شاذة. فرواية الثقات ثم ارفع حتى تطمئن قائما. ولذلك يا إخوة جلسة الاستراحة إنما ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تأتي في رواية صحيحة من قوله صلى الله عليه وسلم. قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية، وهذه رواية الثقات، ثم ارفع حتى تستوي قائما، يعني بدلا من ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. قال رواه البخاري ومسلم، وقال أي مسلم في حديثه، فقال الرجل أي في الثالثة: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. فبين حاله وأنه لا يحسن غير ما فعل، فما كهره النبي صلى الله عليه وسلم، وما نهره، وما قال له: لك فترة وأن تصلي وما تسألنا، صلى الله عليه وسلم، بل علمه صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا عند البخاري في حديثه قال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذكر في الحديث هنا في رواية الصحيحين: لا تصح الصلاة ولا تقوم شرعا إلا به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الصلاة الشرعية عما خلا منه عندما فعل الرجل الصلاة خالية من هذا. فالصلاة إذا خلت مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا فإنها لا تكون صلاة شرعية. إذن يا إخوة انتبهوا، ما ذكر في الحديث في رواية الشيخين إما أنه ركن من أركان الصلاة وإما أنه شرط من شروط صحة الصلاة. الركن والشرط يجمعهما أن الشيء لا يقوم إلا بهما، أن الشيء لا يقوم إلا بهما، لكن الركن يكون جزءا من حقيقة الشيء، يكون من الشيء نفسه، والشرط يكون خارجا عن الشيء. فلنتأمل. فأسبغ الوضوء، هل هذا داخل في الصلاة ولا خارج؟ خارج، هذا شرط، هذا شرط. ثم استقبل القبلة، هل هذا في داخل الصلاة أو في خارجها؟ في خارجها. تبدأ باستقبال القبلة، لأن الصلاة مفتتحة بماذا يا إخوة؟ بالتكبير، مختتمة بالتسليم، واستقبال القبلة يكون قبل التكبير، يكون قبل التكبير، فهذا شرط. ثم من قوله صلى الله عليه وسلم فكبر، فهذه أركان، هذه أركان. إذن كل ما ذكر في هذا الحديث في رواية الشيخين مطلوب لزاما في الصلاة، إما أنه ركن وإما أنه شرط. ولا يعني هذا أن الذي لم يذكر ليس واجبا، بل هناك أشياء لم تذكر وهي من الواجبات، لكن نقول ما ذكر إما ركن أو شرط، وقد يجب شيء غير هذا بدليل آخر على سبيل الركنية أو الفرضية. مثلا التشهد الأول واجب على الصحيح، هل ذكر في الحديث؟ ما ذكر، لكن دلت الأدلة الأخرى على أنه واجب. التشهد الأخير ركن على الصحيح، هل ذكر في الحديث؟ ما ذكر في الحديث، لكن دلت الأدلة الأخرى على أنه ركن. فهذا الحديث عظيم الفائدة للمسلم. نعم.
قال رحمه الله ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وفي رواية لأبي داود فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك.
نعم، هذا فيه تمام الحكم، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك. فإذا أتى بكل هذا فقد أتى بما تصح به الصلاة، وإن انتقص منه فإن صلاته لا تصح لما قدمناه. نعم.
قال رحمه الله وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا نفس القصة التي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرويها رفاعة بن رافع، وبعض العلم يقول إنها قصتان وقعتا لرجلين. نعم.
قال وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أنه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فدخل المسجد فصلى، فذكر الحديث إلى أن قال فيه، فقال الرجل لا أدري ما عبث علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله ويحمده ويمجده، ويقرأ من القرآن ما أذن الله له فيه وتيسر، ثم يكبر ويركع، فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويستوي قائما حتى يأخذ كل عظم مأخذه ويقيم صلبه، ثم يكبر فيسجد ويمكن جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يكبر فيرفع رأسه ويستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه، فوصف الصلاة هكذا حتى فرغ، ثم قال: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. رواه النسائي وهذا لفظه.
والحقيقة لفظ النسائي في آخر الحديث: فإذا لم يفعل هكذا لم تتم صلاته، فإذا لم يفعل هكذا لم تتم صلاته. أما قول المصنف رحمه الله ثم قال: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك، هذا عند أبي داود، عند أبي داود. نعم.
قال والترمذي وقال: حديث حسن. وقال في آخره: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منها شيئا انتقصت من صلاتك. قال أبو عمر بن عبد البر النمري: هذا حديث ثابت.
نعم. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل، وفي رواية عند الحاكم من الأنصار، رجل من الأنصار، وقد ذكر أكثر العلماء أن هذا الرجل أخ لرفاعة، أخ لرفاعة. فقال: فدخل المسجد فصلى. وفي رواية عند أحمد: قريبا منه، قريبا منه يعني قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند النسائي: ركعتين، ركعتين. قال في الرواية: فأخف صلاته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه يعني من طرف عينه، ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك، فارجع فصلي. وفي رواية عند أحمد: أعد صلاتك فإنك لم تصلي. ففعل ذلك مرتين أو ثلاثا. فقال الرجل: يا رسول الله، ما عبت من صلاتي. هذا عند النسائي: يا رسول الله، ما عبت من صلاتي، يعني ما الذي عبته من صلاتي. وفي رواية عند النسائي قال: والذي أكرمك يا رسول الله. وفي رواية عند أحمد: وبعثك بالحق. وعند النسائي: وأنزل عليك الكتاب. فتحصل من الروايات أنه قال: يا رسول الله، ما عبت من صلاتي. والذي أكرمك يا رسول الله، وبعثك بالحق، وأنزل عليك الكتاب، لقد جهدت وحرصت. وفي رواية عند أحمد: فأرني وعلمني كيف أصنع. إذن الرجل رضي الله عنه وأرضاه قال للرسول صلى الله عليه وسلم مقسما على ذلك: والله يا رسول الله ما فعلت ذلك تفريطا ولا تضيعا، وإنما جهدت وفعلت أحسن ما أعرف ونصحت، فأرني وعلمني كيف أصنع. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. فيكون المعنى كما في الآية: ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ويغسل رجليه إلى الكعبين. وهذا الإسباغ الواجب كما تقدم معنا في أول الكتاب. ثم يكبر الله ويحمده ويمجده. إن كان المقصود بالتحميد والتمجيد التكبير وهو متضمن للتحميد والتمجيد، فتكبيرة الإحرام كما قلنا ركن. وإن كان المقصود ما بعد التكبير قبل القراءة فهو سنة، فهو سنة، لكن لعل المقصود والله أعلم هو التحميد والتمجيد بالتكبير. ويقرأ من القرآن ما أذن الله له فيه. وفي رواية في رواية عند أبي داود: فإن كان معك قرآن فقرأ بأم القرآن، فقرأ بالفاتحة. ثم يكبر ويركع. فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. هذا تفسير للطمأنينة، تفسير للطمأنينة، حتى تستقر المفاصل وتطمئن وتسترخي. ثم يقول: سمع الله لمن حمده. وقول سمع الله لمن حمده واجب على الإمام والمنفرد كما تقدم. ويستوي قائما حتى يأخذ كل عظم مأخذه. هذا تفسير للطمأنينة في الركوع. ويقيم صلبه ثم يكبر فيسجد. ويمكن جبهته من الأرض. فالسجود على الأعضاء السبعة ركن، ولا بد من الأعضاء السبعة. الجمهور يقولون الجبهة، السجود على الجبهة والركن، وما زاد فهو زائد عن الركن. قال: حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. ثم يكبر فيرفع رأسه ويستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه. فوصف الصلاة هكذا حتى فرغ، ثم قال: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. وفي رواية النسائي: فإذا لم يفعل هكذا لم تتم صلاته. هذا الحديث فوق ما تقدم أحد أدلة الأصل العظيم أن العمل وإن حسنت نية صاحبه وعظم اجتهاده فيه بحسب علمه لا يكون صحيحا ولا مقبولا إلا إذا وافق عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان مردودا غير مقبول. وفي الحديث أيضا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، انظر هذا الأسلوب البديع الذي لن ينساه الرجل مدة حياته، فإنه لما صلى فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ما بادره بالتعليم، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فالرجل رجع وصلى، فجاء فسلم فقال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وجاء في الثالثة فعلمه. هذا أسلوب بديع في جذب انتباه المتعلم حتى يرسخ العلم في نفسه. جميل بالعالم أن يجذب أنظار طلابه وأذهان طلابه إلى العلم بطرق شتى، منها بلاغة اللفظ، ومنها جعل قواعد في الكلام، ومنها التركيب من السؤال والجواب ونحو ذلك. وفي الحديث فائدة يا إخوة، وهي مشروعية تكرار السلام إذا حصل التفرق ولو كان العهد قريبا. هذا الرجل دخل فصلى وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ثم أمر بالرجوع، فرجع وصلى وصلاته خفيفة وفي نفس المسجد. جاء قال السلام عليكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام، ما قال كما يقول الجهال كثرة السلام تقل المعرفة، وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ذهب صلى صلاة خفيفة، جاء قال السلام عليكم، قال وعليكم السلام. إذن يشرع للمؤمن إذا افترق عن أخيه المؤمن ولو كان الزمن يسيرا أن يسلم عليه. وذلك كان الصحابة إذا كان أحدهما يسير مع أخيه فحالت بينهما شجرة فالتقيا بعد الشجرة يسلم على أخيه. وفي الحديث كما قلنا الكرم بالعلم، وأن العالم يعطي الناس أكثر مما يسألون عنه، فإن في هذا فوائد لا تخفى. وفي الحديث أن من صلى مخلا بالصلاة بحيث لا تصح منه إذا تعلم أو علم وجب عليه أن يعيد الصلاة ما دام في الوقت. فهنا الرجل صلى، وصلاته هنا إما أنها تحية المسجد وإما أنها فرض لأنهم صلوا قبله. النبي صلى الله عليه وسلم ما عذره بجهله هنا وقال اجلس، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه في وقت الصلاة. أما ما كان قبل، يعني يا إخوة من كان يترك ركنا من أركان الصلاة وهو جاهل بهذا، ربما بقي 10 سنين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ولا يرفع ثم يسجد جاهلا. فإذا علم هل يلزمه أن يعيد ما مضى؟ الجمهور يقول نعم يعيد، لكن الراجح أخذا من الحديث والله أعلم أن من ترك واجبا في الصلاة أو ركنا جاهلا بكونه واجبا أو ركنا لا يؤمر بإعادة ما مضى من صلاته، وإنما يؤمر بإعادة صلاة الوقت. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد صلاة الوقت ولم يأمره أن يعيد ما مضى، والمعلوم أنه كان يصلي على هذه الهيئة لأنه قال لا أحسن غير هذا. فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يؤمر بإعادة ما مضى، هذا من جهة الأركان. أما من جهة الشروط، يعني الشروط المتعلقة بالفعل كالوضوء، فالذي يظهر لي أنا والله أعلم أن من كان يتوضأ على هيئة غير صحيحة أو يغتسل على هيئة غير صحيحة ثم تعلم يجب عليه أن يقضي الصلوات الماضية، لأن هذا هو الأصل ولا دليل على عدم المطالبة. في الركن عندنا دليل وهو هذا الحديث، أما في الشروط فليس عندنا دليل، وبعض علمائنا وبعض مشايخنا يعمم الحكم في الركن والشرط، ولكن الذي أفتي به أنا وأعلمه وأفقهه أنه إن أخل بشيء في الصلاة لجهله فإنه لا يؤمر بإعادة ما مضى لهذا الحديث، أما الشروط فإنها تبقى على الأصل. نعم.
كم الساعة؟
طيب لعلنا نقف هنا لأن سندخل في الخشوع وأحب أن نجعله في مجلس واحد، فنجعله إن شاء الله في الدرس القادم ونجيب عن أسئلة إخواننا. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحصل لكم هذا، يقول عندما يقوم المسبوق بعد سلام الإمام هل يكبر؟
يقول الأخ إذا كان الإنسان مسبوقا وسلم الإمام فهل يكبر عند قيامه؟ والجواب نعم، وذلك لأمرين. الأمر أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، وهذا منه. والأمر الثاني أنه لو كان قائما من جلوسه لكبر، فكذلك هنا. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا يقول ما حكم الفتح على الإمام في الوقف الابتداء في الصلاة؟
في إيش؟
في الوقف الابتداء.
تلاوة القرآن ينبغي أن تكون بغير غلو ولا جفاء، والغلو في التلاوة هو المبالغة في التجويد بحيث يزيد العبد في التجويد أو يضيق على القراء بالتجويد. بعض القراء ربما أوقف طالبه 10 أيام في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا سمعت ترى أنه لا فرق بينهما. هذا غلو. ومن الغلو الغلو في الوقف والابتداء، فإن أغلبه اجتهادي وأما الجفاء فهو قراءة القرآن هذا من غير تجويد، فالتلاوة الحقة هي الوسط، أن يعطي القارئ كل حرف حقه ومستحقه، ويخرج كل حرف من مخرجه من غير مبالغة في القطع والوقف والابتداء والحركات ونحو ذلك. بعض الناس ترى خلف الإمام وتحس أنه يعد الحركة، فإذا زاد الإمام لو نصف حركة، هذا ليس من الصواب. والإمام إنما يفتح عليه فيما لا بد منه، يفتح عليه فيما لا بد منه. نعم.
أحسن لكم. ماذا يقول؟ هل تجوز الصلاة في مسجد يقع في قبلته قبر؟
أيضا يا إخوة، لا ينبغي الاستعجال في الفتح على الإمام. بعض الناس كأنه ينتظر بس أول ما يقف الإمام، الإمام قد يقف من خشوع، قد يقف لأنه لا يريد أن يظهر خشوعه فيسكت حتى يستعيد رباطة نفسه ورباطة جأشه ثم يقرأ. ولذلك من الفقه أن لا تفتح على الإمام حتى يستطعمك، حتى تحس أنه يقول لك افتح علي. أما هذه العجلة فهذه غير محمودة. ثم أيضا لا يفتح على الإمام إلا من ينتفع به الإمام. أما واحد في آخر المسجد والإمام في أول المسجد ويصرخ، وأحيانا غلط والإمام هو الصواب، هذا غير محمود. إنما يفتح على الإمام من استطعمه الإمام وكان في فتحه نفع للإمام. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل تجوز الصلاة في مسجد يقع في قبلته قبر؟
إن المساجد والمقابر متضادان، فالقبور لا يصلى فيها والمساجد لا يقبر فيها، هذا شرع الله سبحانه وتعالى. فمن الغصب والظلم أن يدفن الميت ولو كان صاحب المسجد في القبر في المسجد، وإنما يدفن موت المسلمين في مقابر المسلمين ولا يصلى في المقابر، ولا يدفن في المساجد ويصلى في المساجد. والصلاة في مسجد فيه قبر لا تجوز في أي جهة كان. لا يجوز للمسلم أن يصلي في مسجد علم أن فيه قبرا، لكن إن كان القبر إلى القبلة، سواء كان في داخل المسجد أو في فناء المسجد، ولم يكن يفصل بينه وبين المسجد حائط للمسجد وحائط للقبر وحائط بين الحائطين على القول الأحوط، فإن الصلاة لا تصح. وتكون باطلة. فإن قال قائل: فما تقول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما دفن في بيته صلى الله عليه وسلم، وكان بيته خارج المسجد، وظل هكذا في زمن الصحابة حتى عثمان رضي الله عنه عندما وسع المسجد، وسعه من جهة القبلة من الأمام، حتى كان ما كان في عهد عبد الملك بن مروان، فأدخل القبر في المسجد، ولم يرضى بذلك العلماء، لكن وقع الأمر، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس كسائر المساجد، فكل مسجد يغني عنه مسجد، وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأي مسجد يغني عنه؟ ولا يمكن أن يعطل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أجمع العلماء على صحة الصلاة فيه مع وجود القبر. واجتهد العلماء لاحقا ففصلوا القبر عن المسجد بقدر الإمكان، فوضع حائط في عهد عمر بن عبد العزيز على شكل مثلث قاعدته إلى الجنوب ورأسه إلى الشمال، فكانت الجهة إلى الشمال هكذا بحيث أن المصلي لا يتجه إلى جهة القبر، لأن هيئة الحائط هكذا. ثم بني الحائط الحديدي بعد ذلك. فعندنا أولا الحجرة، ثم البيت، ثم الحائط المثلث، ثم الحائط الحديدي. ولذلك قال بعض مشايخنا: إن المسجد، إن القبر ليس في المسجد. وعلى كل حال فليس المقبور كالمقبور، وليس المسجد كالمسجد، فليس لأحد أن يحتج وأن يقيس مسجدا من المساجد على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الدفن يقينا وقطعا لم يكن في المسجد. بارك الله في الجميع، وتقبل الله من الجميع، وجعلني وإياكم من عباده الصالحين، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.